الآن نسأل هؤلاء المتحمسين فراغا لإقامة الدولة المسلمة، هل أتقنتم عقيدة الجارية راعية الغنم؟ لا، إنهم ينكرون هذه العقيدة، وإنهم يقولون بقول علماء الكلام المعتزلة: الله لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار ولا أمام ولا خلف، لا داخل العالم ولا خارجه. هؤلاء قوم أضاعوا ربهم. كيف يا إخواننا، يا إخواننا المسلمين، يجمعنا دين الإسلام لكن يفرقنا عدم انشغالنا بفهم ديننا على منهج سلفنا الذي تركهم الرسول عليه الصلاة والسلام على البيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. البحث في هذا طويل الذيل جدا جدا، لأني سأقول بيننا وبين نبينا 14 قرنا، ترى هل بقي الإسلام الذي فارقه الرسول عليه السلام على الكمال والتمام غضا طريا صافيا، هل بقي كما تركه الرسول عليه السلام حتى اليوم، أم دخل فيه ما لم يكن فيه؟ دخل فيه أولا من الأحاديث التي يتبرع منها نبينا صلوات الله وسلامه عليه، براءة الذئب من دم ابن يعقوب. هل بقيت العقيدة الإسلامية الصافية الموافقة للفطرة كما كانت في عهد عليه السلام وعهد سلفنا الصالح، أم تفرق المسلمون كما قال عليه الصلاة والسلام: تفرقت اليهود على 71 فرقة، والنصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ أجاب بجوابين اثنين أحدهما يفسر الآخر. الجواب الأول وهو الأشهر قال: هي الجماعة. الجواب الآخر قال: هي ما أنا عليه وأصحابي. فنحن نسأل الإخوان الحريصين أينما كانوا من الإسلام على إقامة الدولة المسلمة، هل أنتم تعرفون ما كان عليه الرسول عليه السلام في زمانه من العقيدة والعبادة والسلوك؟ لا، هم لا يتفرغون لهذا، ولو تفرغوا ما استطاعوا إليه سبيلا، لأنهم ما درسوا الإسلام من منبعه الصافيين، فهم يكتفون كدين العجائب. العجوز ماذا تفعل؟ تسأل الشيخ، وهذا واجبها. وكذلك هم يسألون المشايخ الذين ورثوا العلم وراثة. أما ما هو العلم؟ ما هو العلم؟ هذا من الخلاف الذي يمكن أن يقع في تعريف العلم. كثير من الناس يقولون العلم هو ما جاء مثلا فيما يتعلق بالعقيدة، ما جاء في الجوهرة، وما يتعلق هذا على مذهب الأشاعرة، وما يتعلق بالعقيدة على مذهب الماتريدية، ما جاء مثلا في مد الأمالي ونحو ذلك من الكتب، ما يتعلق بالأحكام الشرعية، ما جاء في المذاهب الأربعة، مذهب الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي، ما يتعلق بالأخلاق والسلوك، ما جاء في كتاب إحياء علوم الدين. أما ما قاله ابن قيم الجوزية بحق: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة، ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين الرأي فقير، كلا ولا جحد الصفات ونفيها حذرا من التعطيل والتشبيه. هذا هو العلم. اليوم اذا ما جربتم جربوا وما اخالكم الا وقد جربتم سلوا من شئتم. ما حكم الله في كذا؟ يقول لك في المسألة قولان، قال فلان كذا وقال فلان كذا. وهذه الدراسة الجامعية اليوم التي يسمونها بدراسة المقارنة. يخرج الطالب من الجامعة لا يعرف الصواب من الخطأ ولا يعرف الحق من الباطل. وهذا على مذهب ذلك المفتي الذي قيض له أن يسافر سفرة فيخلو مكانه مكان الإفتاء، فأناب عنه أباه وأبوه لا يعرف شيئا من العلم ويعترف بذلك. قال يا أبني كيف أنا أحل مكانك وأنا لا أعرف؟ قال أنا بعطيك قاعدة ترتاح فيها. قال ما هي؟ قال كلما جاءك سائل وسألك قل له في المسألة قولان. مثلا جاءك رجل قال يا سيدي الشيخ أنا غدرت وطلقت زوجتي وقلت أنت طالقة بالثلاثة، طلقت زوجتي حتى فارقها وما قاربها، ولكن أدو في المسألة قولان، منهم من يقول طلقت ومنهم من يقول ما طلقت، وهكذا حرام يا سيدي أنا أعمل كذا ولا حلال؟ في المسألة قولان، منهم من يقول حلال منهم من يقول حرام. ارتاح الأب على نصيحة الابن وانطلق وجلس الشيخ. وكان عادي بعض الناس اللي بيريد يتفقهوا والمساكين بدون يتفقهوا لكن مش عارفين شو الفقه، بدون يحضروا مجلس الإفتاء. بدأت أسئلة تترى على والد المفتي وبدأ هو يطبق الكليشي في المسألة قولان. أحد الأذكياء، بسم الله، أي من عسلك الله، أحدهم تنبه أن الشيخ ما في غير بيجاوب على وتيرة واحدة في المسألة قولان، حرام حلال بيجوز ما بيجوز فرض سنة مستحب في المسألة قولان. واحد ذكي بيقول لجاره من فضلك سلي الشيخ، قال له أفي الله شك؟ يا سيدي الشيخ أفي الله شك؟ قال في المسألة قولان. الآن مع الأسف الشديد نسمع هذه الفتاوى على هذا النمط. يقوم المحاضر بقي محاضرته ومحاضرته لا علمية، ما في إلا وعظ ونصيحة وتركية وإلى آخره. هذا شيء طيب لا شك، لكن الناس بحاجة إلى العلم إلى الفقه الذي قال عنه الرسول عليه السلام من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. تبدأ الأسئلة فيما بعد للتفقه. ما بتسمع إلا المذهب الحنفي بيقول هيك والمذهب الشافعي بيقول هيك ومسكين الجماعة الحاضرين ولا تؤاخذوني، ولكل قاعدة استثناء. الجماعة الحاضرين أفينين مقدرين، ما في واحد يقول له يا سيدي الشيخ ادعنا بين هذا المذهب وهذا المذهب، ما هو الصواب؟ ربنا بيقول فماذا بعد الحق إلا الضلال. نبينا بيقول إذا حكم الحاكم فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد. إذا العلم صواب وخطأ، فما هو الصواب ما تقول؟ فاقد الشيء لا يعطيه، ما بيقدر يعطي جواب. لماذا؟ لأنه في الأمس كان طالب في الجامعة، بعد يوم يومين ثلاثة شهر شهرين أخذ الشهادة صار دكتور، فهل بكسبه هو اللي بده يقدمه؟ ما اكتسب علما، كسب قيل وقال قيل وقال. وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قيل وقال وكثر السؤال وإضاعة المال ومنع وهكذا البلد. إذن يا أخوانا نحن نريد الآن أن نحيي المجتمع الإسلامي قبل أن نقيم الدولة المسلمة، وهذه نقطة يغفل عنها أكثر الدعاة الإسلاميين. الدولة المسلمة لا يمكن إقامتها في مجتمع كافر أو شبه كافر أو مجتمع فاسق، وإنما الدولة المسلمة تقام على أرض مسلمة. هذه الأرض المسلمة لا يمكن إلا أن يحقق إلا على ركيزتين سابقتين: تصفية وتربية. تصفية وتربية. التصفية قلنا أن الإسلام اليوم غير ذاك الإسلام، وذكرنا لكم الحديث: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. نحن نتحدى أي طائفة، أي جماعة، أي شخص يريد أن يقيم الدولة المسلمة على غير المنهج أن نسأله سؤالا واحدا ويجيب عنه: هل عرفت ما كان عليه الرسول عليه السلام وأصحابه؟ لا يمكن أن يعرف، لأنه ما قضى هو حياته في معرفة السنة، ولو فعل ما استطاع. لماذا؟ لأنه الشخص الواحد ما يستطيع، يجب أن يتوارث العلماء هذا العلم خلف عن خلف. والعلم بالسنة على وجهها انقطع منذ قرون مع الأسف الشديد، ولذلك فيجب أن يكون هناك علماء يستطيعون أن يجيبوا عن كل مسألة تخطر في بال الإنسان أو تعرض لأي إنسان، أن يقول الجواب هكذا، قال عليه السلام كذا، كان الصحابة على كذا. هكذا يمكن تحقيق المجتمع الإسلامي. وبالتالي، وهذا هو جواب فقرة جائسنا لا أذكرها لعلك تذكرني بها، هو جواب أننا نقيم الدولة أوتوماتيكيا بإيجاد المجتمع الإسلامي، ستوجد الدولة المسلمة. أما دولة مسلمة تفرض بانقلاب عسكري أو بانقلاب كما يجمون اليوم أبيض لا تجري فيه الدماء لكن الأرض لا تزال هي، لم يهيئ المجتمع هذا لتقبل الأحكام الشرعية، ستكون نتيجة غيرنا بس الواجهة، غيرنا رجالات الذين نقول اليوم إنهم يحكمون بغير ما أنزل الله، وسيلوم منابهم رجال كانوا يقولون نريد إقامة الدولة المسلمة، وقد يصلون إلى الحكم ولكن لا يستطيعون أن يقيموا الدولة المسلمة. لماذا؟ فاقد الشيء لا يوفيه. أنا عندي تجربة الآن جديدة في الجزائر، في نهضة إسلامية حارة جدا، عواطف جامحة. يقولون أحدهم حوله 5 ملايين مسلم يريدون أن يقيموا الدولة الإسلامية في جلسة متواضعة عددا أقل من هذه الجلسة المباركة. سألتهم: الشعب الجزائري ما أدري 20-30 مليون كله، لكن المصطفين الأخيار منهم الذين تكتلوا حول شعب مسلم طيب يريد أن يقيم دولة مسلمة، من هذه 20 أو 30 مليون 5 ملايين. قلت لهم: هل 5 ملايين إذا مرضوا مرضا ماديا كم طبيب يا ترى بتقدروا هم بحاجة إليهم؟ يكفي 5-10-100 ولا يحتاجون إلى ألوف مؤلفة؟ قالوا: هو كذلك، نحتاج إلى ألوف مؤلفة من الأطباء الذين يعالجون الأمراض المادية. قلت لهم: 5 ملايين هذول كم عالم عندكم؟ ما في جواب، وهذا الذي نعرفه. إذن من الذي يقيم الدولة المسلمة يا جماعة؟ من الذي يضع الدستور؟ من الذي يفسر الدستور بالقوانين؟ العلماء أم الجهلاء. لذلك أعود أقول، والبحث طويل الذيل كما قلت سلفا، أوردها سعد وسعد مشتمل. ما هكذا يا سعد تورد الإبل، لا يمكن إقامة الدولة المسلمة إلا في مجتمع الإسلامي، ولا يمكن إقامة المجتمع الإسلامي إلا على العلم الصحيح والتربية القائمة على هذا العلم الصحيح.
ذكرتم الذين أضاعوا ربهم، وذكرت منهم الأشاعرة والماتريدية والمعتزلة، لكن هناك أناس في اعتقاد كثير من العوام أنهم لم يضيعوا ربهم، وهم الصوفية الذين يقولون عن ربهم
في كل مكان. ما صح.
ويستدلون بالآية وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. والله والله في السماوات والأرض.
يعني لذلك هم يذكرون الله بقولهم هو لا هو. هذا كمان مثال ثاني. شو موقف الجماعات التي تريد إقامة الدولة المسلمة من هؤلاء الناس؟
يا موجود في كل الوجود. لما خرج من بيته يقول يا موجود في كل الوجود. سمعنا في دمشق كثيرا.
يا سيدي هون الله موجود في كل مكان. الله موجود في كل
مكان. الذين تفضلت عنهم.
هذا لذلك هؤلاء مسلمون. نحن الآن يا جماعة أمرنا مشكل عجيب جدا. نريد مثلا أن نجاهد الكفار. هل نحن على قلب واحد؟ هل نستطيع أن نجاهد الكفار؟ نحن الآن مختلفون بيننا ولا نستطيع أن نقاتل الكفار ما دمنا نحن مختلفين. إذا قبل كل شيء أبسط الأمور التي يشترك في معرفتها العالم الجاهل أنه لازم يتفق حتى نكون قوة ويدا واحدة ضد العدو اللي يحتل بلادنا. ودائما نعمل حركات وثورات إلى آخره ثم لا شيء وراء ذلك. فلماذا لا نتفق؟ مثل العربي بيقول أنا سائق وأنت مائق، فكيف نتفق؟ كل واحد منا ماشي طريق. لكن الله عز وجل يقول وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. نحن الآن قد تتبعنا السبل ولذلك تفرقنا. فقبل التفكير لإقامة الدولة المسلمة الله يرحم ذاك الداعية، ما أذكر إن كان حسن بنا ولا الهديبي، قال كلمة: لو أن أتباعه اليوم الذين ينتمون إليه ساروا عليها لا استطاعوا أن يقيموا مجتمعا إسلاميا ولو صغيرا. ماذا قال؟ أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم لكم في أرضكم. أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم. لا، نحن بدنا نقيم دولة الإسلام في الأرض قبل أن نقيمها في القلب. هذا لن يكون أبدا. والآن هؤلاء الصوفية بيصلوا وبيصوموا، ويمكن يكونوا بيصلوا بالليل ونحن نايمين، لكن ايش فائدة هذا الصيام وهذا القيام؟ وهم جحدوا ربهم. وقال قائلهم كما تعلم: وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا، وما الله إلا راهب في كنيسة. هدوم أخواننا هدوم، لكن شلون يا جماعة أخواننا وهن كفروا بربنا وجعلوا الكلب والخنزير إلهنا؟ هؤلاء ليسوا إخواننا. هل يستطيع هؤلاء الذين يريدون أن يقيموا دولة الإسلام أن يستغنوا عن هؤلاء ويتركوهم هكذا هملا؟ أم واجبهم أن يجزوهم؟ واجبهم أن يجزوهم، لأنه قد يكون منهم أبوهم، منهم أخوهم، منهم أمهم، خالفهم، عمتهم إلى آخره، ما هم خارجين عنا. لكن لا، بس نقيم الدولة المسلمة. وكيف؟ هذه النقطة لا تبحثها، بس نقيم الدولة المسلمة. والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
عند أبي داود رضي الله عنه عجب ربنا لرجل أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قاتل الجيش وانهزم الجيش وعاد وحده وقاتل حتى قتل
وقاتل حتى قتل. أيوة.
مدى صحة الحديث وهل هو دليل لجواز العمليات ضد اليهود الفردية؟ يعني الأشخاص الذين يذهبون مدربين بالسلاح وجاهزين يعني بالسلاح وانتقاما لحرمات الله تبارك وتعالى. جزاك الله خيرا.
وأنت جزاك الله خيرا. أما عن الحديث فأنا لا أستحضره الآن هل هو صحيح أو ضعيف. وسلم أبي داود كما تعلمون فيه من هذا وفيه من هذا. ولكن إذا كان المقصود بالسؤال عن صحة الحديث أو ضعفه هو الناحية الفقهية منه ممكن الوصول إلى الجواب عن الناحية الفقهية ولو توقفنا الآن عن الجواب عن ثبوت الحديث أو ضعفه. لكن لعل بعض أخواننا يذكر شيئا تذكر شيء. المهم العمليات الانتحارية التي تقع اليوم أنا بقول في مثلها تجوز ولا تجوز. وتفصيل هذا الكلام المتناقض ظاهرا تجوز في النظام الإسلامي في الجهاد الإسلامي الذي يقوم على أحكام الإسلام ومن هذه الأحكام ألا يتصرف الجندي لرأي الشخص وإنما يأتمر بأمر أميره لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول من أطاعني فقد أطاع الله ومن أطاع أميري فقد أطاعني. فإذا كان هناك ونرجو أن يكون هذا قريبا جهاد إسلامي قائم على النظام الإسلامي وأميره لا يكون جاهلا إنما يكون عالما بالإسلام خاصة الأحكام المتعلقة بالجهاد في سبيل الله هذا القائد أو هذا الأمير أمير الجيش المفروض أنه هو الذي يعرف وأخذ مخطط ساحة المعركة وتطور في ذهنه تماما فهو يقال في مثله يعرف كيف تؤكل الكتف يعرف مثلا إذا كان هناك طائفة من الجيش له نكاية شديدة في الجيش الإسلامي ويرى أن يفادي بجزم جنوده ويختار هذا مثال وأنا لست عسكريا لكن مثال من عقله كلنا يعلم أن الجنود ليسوا في المثالة بنسبة واحدة والشجاعة وليسوا بنسبة واحدة في معرفة القتال وأحكام القتال وأصول القتال إلى آخره. فأنا بتصور أن هذا القائد الخبير الخريج سيأخذ رجل من الساقة يعني من الذين يصلحون للطبخ والنفخ مش يصلحون للقتال لأنه لا يفهم القتال وليس عنده شجاعة بيقول له سلح في القنابل واركب الطائرة وروح ارمي فيها هالجماعة الموجودين في الارض الفلانية هذا انتحار يجوز. اما يجي واحد من الجنود كما يفعلون اليوم او من غير الجنود انه ينتحر في سبيل قتل 2-3-4 من الكفار فهذا لا يجوز لانه تصرف شخصي ليس صادرا من امير الجيش. هذا التفصيل هو معنى قولنا يجوز ولا يجوز، ولعل الجواب واضح ان شاء الله. اما الحديث ارجو ان تتابعني بالسؤال هاتفيا اذا كان بامكانك حتى اراجعه واستفيد انا اولا ثم نفيد غيرنا ثانيا.
القضية ليست هو ان يفجر نفسه، انما هو يقاتل بسلاحه فيقتل بايدي اليهود. هاي القضية يعني
هي نفسها يا اخي، في جيش اسلامي وجاي في سبيل الله.
الرجل الذي هجم على صف الروم كما في رواية
ارجوك ما تستعجل، في جيش يجاهد في سبيل الله فقاتل هذا بهذه الطريقة؟ جواب لا.
قضية انه يجرئ المسلمين عليه.
نحن من اين اخذنا التفصيل بارك الله فيه؟ من المعارك التي كانت تقع في السابق. كان يجي الرجل الذي بده يقتل جماعة من الكفار يقول القائد انا اريد ان اهجم على كردوس هذا الجماعة كذا، يقول له يلا خير في سبيل الله، فيسمع له ويأذن له. لكن ماذا تقول لو قال له لا؟ هل يجوز له ان يتقدم؟
في حال القائد لا، لا يجوز.
هذا قصدي. قال انا ذكرت لك ما يجوز وما لا يجوز. حينما يكون هناك جهاد قائم على الاحكام الشرعيه له قائد هو الذي ينظم المعارك وهو الذي يأذن بان ينتحر فلان في سبيل القضاء على عدد من الكفار. الآن هذا غير موجود، ولذلك يجب سد هذا الباب حتى نهيئ الجو الذي نوجد فيه خليفة أولا، ونوجد قائد يأتمر بأمر الخليفة، ونوجد جند يأتمرون بأمر إيش قائد، وهكذا. ولذلك لابد من وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله.
يعني اعتمد على الشباب انه من طرق احياء هذا العمل انه هذه العمليات هو ما قتل اربع ما نظر للقتل، لكن الا مردودها في تفيرة في حماس الشباب واقبالهم على الاسلام والعزة التي يعني تشعر او تحس بالنفوس يعني بعدها فيها اثر اذا اثر طيب. هذه العمليات يعني من هذا الباب يقولوا انها طيبة. وين
القانون من متى بدأت هذه؟
في القريب.
طيب ماذا تغير المجتمع الإسلامي؟
يعني على المدى يحسبوها.
ما بتغير المجتمع الإسلامي إلا بالتصفية والتربية. هؤلاء الذين ينتحرون الله أعلم بعقيدتهم، الله أعلم بعبادتهم، قد يكون فيهم من لا يصلي، قد يكون انفراديا وإلى آخره. يا أخي أنا عارف، أنا عارف استشارات مسلم، لكن أنا بحكي عن الواقع. أنا بحكي عن الواقع.
يعني لو تصورنا ان مثل منظمه كحماس تدعو الاسلام وتجاهدنا تسمع تجاهد في سبيل الله،
سبق الجواب يا استاذ.
كان هناك قاده لهم عسكريون واوعدوا الى بعض الافراد ان يهاجموا فئه من اليهود.
الله يهدينا واياكم. الحركة القائمة اليوم في الضفة هذه حركة ليست إسلامية شئتم أو أبيتم، لأنهم لو أرادوا الخروج لعدوا له عدته. وين العزة؟ العالم الإسلامي كله بيتفرج ودول بيتقتلوا بيتذبحوا ذبح النعاج والأغنام، ثم نريد أن نبني أحكام كأنها صادرة من خليفة المسلمين ومن قائد الجيش الذي أمره هذا الخليفة، ونجب على جماعة مثل جماعة حماس هذه نعطيهم الأحكام الإسلامية. ما ينبغي هذا بارك الله فيكم. نحن نرى أن هؤلاء الشباب يجب أن يحتفظوا بدمائهم ليوم الساعة مش الآن.